أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطهر المبين وعلى آله الغر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في انتهينا من انتهينا من القرآن. بقيت الخلل، عفوا، الخلل في الطمأنينة. بقي الخلل في الطمأنينة الخلل في الطمأنينة عدة صور ذكرها الماتن، وكأنما في جملتها إذا كان عمدا بطل وأبطل، بطل الذكر وأبطل الصلاة. ومر أولا بالنسبة إلى الذكر المستحب، هي الأدلة دالة كما مر بنا عموما نلتزم في باب الصلاة الذكر المستحب، شرطية الاطمئنان فيه شرطية كمالية وليست شرط صحة بالشواهد التي مرت بنا. هذا أولا. الآن لو بنينا أنها شرط صحة، سواء في الواجب أو شرط صحة، في الواجب شرط صحة، لو أخل بالطمأنينة يبطل أنه ذكر واجب، باعتبار ذكر الواجب الطمأنينة في شرط صحة، فإذا لم يأتي بالطمأنينة لا يكون قد أتى بالذكر الواجب. جيد، وليكن لا يكون، ونفرض الآن أنه ما أتى به من ذكر بقصد الواجب لم يقع بصفة الواجب، لأن الواجب صفته أنه شرط صحة، فلم يقع بصفة الواجب. حيث لم يقع بصفة الواجب يبطل أنه واجب، يبطل أنه ذكر واجب طبعا، يعني يبطل صفة الواجبية عليه، هذا صحيح. ولكن هل يوجب إبطال الصلاة كما مر مرارا؟ لا. لماذا؟ لأنه يقع بصفة المستحب، لأن المستحب كما مر الآن ليس الشرط الطمأنينة شرط صحة فيه، فيقع بصفة الاستحباب. بصفة الاستحباب حتى الخاص، لأن الذكر الخاص المستحب كما بمقتضى الروايات التي مرت أمس في عموم الصلاة وحتى في خصوص السجود، الذكر المستحب الطمأنينة شرط كمال فيه. لو تنزلنا وبنينا على أن الذكر المستحب الخاص الطمأنينة شرط صحة في، بعد أكثر من هذا مثل الذكر الواجب، فبطل بعدم الطمأنينة، بطل أنه ذكر مستحب خاص، وبطل أنه ذكر واجب، وأتى به بقصد الوجوب أو بقصد الذكر المستحب الخاص، وليكن، فبطل أنه ذكر واجب، وبطل أنه ذكر مستحب خاص، وليكن، هل يوجب إبطال الصلاة؟ أيضا لا. لماذا؟ لأنه غاية الأمر يصلق عليه ذكر مطلق عبادي، ذكر مطلق عبادي، فلا يكون إقحام في الصلاة إقحام ما ليس في الصلاة في الصلاة، ذكر عبادي مطلق، وبالتالي ليس إقحام زيادة، لأن الزيادة ليس فقط بقصد الزيادة، الزيادة إقحام ما ليس في الشيء في الشيء. أما إذا كان هو في الشيء، هو من الشيء، إنما أنا أقحمت بصفة وجوب وقع ندب، أو بصفة ندب خاص وقع ندب عام، مو ليكن قصد الوجه وقصد التمييز. المتأخرين ما يعترفون بها، قصد الوجه وقصد التمييز ما يعترفون، يعني ما مؤثرة في تلوين العمل، ما مطلوبة وما مؤثرة في تلوين العمل، قصد الوجه وقصد التمييز. إلا إذا نفس العمل افتراقه عن عمل آخر ليس إلا بالتمييز والوجه، فليس من باب اعتبار قصد الوجه والتمييز، بل من باب مثل ركعتي نافلة الصبح مع ركعتي الفريضة، ما يمكن التمييز بينهما إلا بقصد التمييز وقصد الوجه. لذا لا بد هنا من قصد الوجه والتمييز ولدور. وإلا عند المتأخرين يعني كما هو الصحيح كذلك، قصد الوجه وقصد التمييز غير مطلوب وغير مؤثر، لا هو مطلوب ولا هو مؤثر، إلا في الموارد التي يكون الأفعال المأمور بها لا تتمايز إلا بقصد الوجه بقصد التمييز، حينئذ يكون قصد الوجه وقصد التمييز ضرورة ولازم وواجب ومؤثر و و و و و وإلا فإن قصد الوجه وقصد التمييز في الأصل إذا لم يتوقف على التمييز المأمور به، قصد الوجه وقصد التمييز ليس بلازم ولا ضروري ولا مؤثر حتى في العمل ولا ملون حتى في العمل. هذا خلاصة مبنى المتأخرين في ماذا؟ خلاصة مبنى المتأخرين في قصد الوجه والتمييز. لذا هنا إذا نوى في هذا الذكر أنه ذكر واجب، أو نواه أنه ذكر مستحب خاص، وليكن ذكر واجب يعني قصد وجه قصد تمييز، ذكر مستحب خاص قصد وجه وتمييز، هذا ما مؤثر لأن العمل في نفسه يقع، ذكر مستحب عام، والذكر المستحب العام هو داخلي في الصلاة وليس خارجي عنها، كي يكون إقحام ما ليس في الصلاة في الصلاة فيكون زيادة فيكون مبطل، ما يكون مبطل. قصد الوجه والتمييز هباء، هباء لأنه في الأصل عندهم غير مؤثر غير ملون غير منوع، إلا في تلك الموارد التي لا يتمايز المأمور به إلا به، إلا بالوجه والتمييز، حينئذ يكون ضرورة، حينئذ يكون جزء منه، يكون مؤثر، يكون كذا كذا. وإلا ففي سائر الموارد، غالب الموارد لا هو من النية ولا هو من المنوي، لا هو من النية ولا هو من المنوي، وإنما قصد عبطي جزافي ثم يؤثر. وهنا كذلك، لأن هذا الذكر إن لم يكن بصفة الواجب للإخلال بالطمأنينة، أو لم يكن ذكر مستحب خاص، لو بنينا على أن الطمأنينة شرط صحة في الذكر الخاص، يقع ذكر عام، والذكر العام لا مانع من. لذا على كل ما ذكره الماتن الآن نقرأ، الغريب أن السيد الخوي رحمة الله عليه يعني هذه بعض النكات، لا أقول كل زواياها، بعضها تبناها فيما سبق، هنا وافق الماتن تماما، والحال أنه هذا ما يتوافق في الدافع مع ما ذكره في الركوع أو في القراءة أو في غيرها. على حال العبارة أقراها في الماتن، يقول الماتن: فلو شرع في الذكر ذكر السجود قبل الوضع، قبل أن يتمس الجبهة، أو قبل الاستقرار عمدا يعني قبل الاعتماد، بطل الذكر. جيد، هو يكون بطل هنا كما بينا، ما بطل الذكر، بطل صفة الذكر كونه واجب أو كونه مستحب خاص، كونه مستحق فرص يبطل لو بنينا على أن الطمأنينة شرط صحة في ذكر الندب الخاص. بطلا زين لكم بطلا بطلت الصفة وأبطل عند وأبطل. أما إن كان سهوا لا ما يجيب الإبطال يبطل بدون أن يبطل هو في نفسه بدون أن يبطل الصلاة. وإن كان سهوا إذا كان سقط عند الماتن وإن كان سهوا وجب التدارك إن تذكر قبل رفع الرأس. وكذا لو أتى به حال الرفع حركة الرفع الإقلاع أو بعده بعد الرفع ولو كان بحرف واحد منه فإنه مبطل إن كان عمدا. هني متشدد اليزدي رحمة الله عليه. ولا يمكن التدارك إن كان سهوا. طبعا إذا كان سهوا مو مبطل ولا يتدارك لأنه رفع رأسه إلا إذا ترك الاستقرار وتذكر قبل رفع الرأس. حتى لو ترك الاستقرار ترك الاستقرار مطلقا في السجود ورفع رأسه القول بأنه يعاود هنا يتدارك مشكل لأن السجود يتحقق مجرد المس. بل هذه فرق قد يأتي لو الإنسان من دون اختيار وهو في حالة الهوي للسجدة الأولى مست جبهته الأرض لكن لم يسيطر على بدنه غفلة كذا ارتفع رأسه هذه السجدة الآن تحسب سجدة. فما يصير يجيب سجدتين لا أو أخريتين لا يحسب هذه سجدة أولى يرفع رأسه ثم يصير السجدة الثانية مع أنه ما أتى بالذكر ولا الاستقرار ولا كذا. لما؟ لأنه السجدة تحققت. إلا إذا مبنى السجدة أن هذه السجدة زيادة سهوية فلا بد أن يتدارك بسجدة كاملة الشرائط ودي سجدة واحدة والمفروض سجدة زيادة سهوية. لكن هذا مبني على ماذا؟ مبني على أن نستفيد أن وجوب الذكر في السجود له إطلاق بأي معنى؟ يعني أن الذكر في السجود شرط صحة السجود مطلقة والمفروض أن هذه السجدة لم تكن بشرائط الصحة فتقع ناقصة والمفروض أنه يمكنه التدارك لأنه لم يدخل في ركن لاحق فمن ثم بنى على التدارك. هذا لو استفدنا إطلاقها الشرطية بهالمقدار. الرابع إذن السجدة الأولى مو السجدة الأولى حتى لو كانت السجدة الثانية لو كان هو في السجدة الثانية وفي السجدة الثانية لم يأتي بالذكر الواجب عند السيد الزيزي ورفع رأسه عند السيد يزدي الماتن أن هذه السجدة التي لم يأتي فيها بواجباتها يجب عليه أن يعيدها وإعادتها غاية ما يلزم من زيادة السجدة دي المأتي بها ناقصا أولا زيادة سهوية فيعيدها. طبعا بخلاف ما إذا لا نقصت السجدة الأولى فتدارك ثم أتى بالثانية وريد الدارك هني ما يمكن على مبنى الآن كلام السيد يزيد. لو حصل لديه خلل في السجدة الأولى على طبق عموم الشرطية، مثلا مست جبهته الأرض وارتفعت بلا أن يأتي بالذكر الواجب في حال الطمأنينة، وفق كلام السيد يزي ماذا؟ يعيد السجدة الأولى. ما الذي يلزم؟ يلزم زيادة سجدة واحدة. زيادة سجدة واحدة ليست زيادة ركن، لا تكون مبطل للصلاة. جيد، فتدارك السجدة الأولى بسجدة ثانية، بس تعتبر أولى عند اليزدي، الأولى لأنها وقعت فاسدة. ثم أتى بالسجدة الثالثة صورة، الثالثة صورة يعني هي من حيث الصحة ثانية، من حيث صورة السجدات التي أتى بها هي ماذا؟ ثالثة. هذه الصورة الثالثة افترض ابتلي بنفس الاضطراب الذي أصابه في السجدة الأولى، يعني سجد ما تمالك نفسه فما أتى بالذكر الواجب على الطمأنينة. هنا هل يفتس اليزي بالتدارك لدي السجدة الثالثة صورة التي نواها ثانية؟ حتما ما يفتي بالتدارك. لماذا؟ لأن هنا سيلزم في ركعة واحدة يزيد ماذا؟ سجدتين، وزيادة سجدتين لا يصح. هنا حينئذ يفوت محل التدارك، يعتد بهذه السجدة الثالثة صورة، يعتد بأن السجدة الثانية وإن لم يأتي فيها بالذكر الواجب. أما لو كان خلله في السجدة الثانية من دون خلل في السجدة الأولى، بأن أتى بالسجدة الأولى صحيحة من أول أمر ثم أتى بالسجدة الثانية وحصل خلل لديه، هني يستطيع أن يتدارك السجدة الثانية. لماذا؟ لأنه سوف يستلزم فقط زيادة ماذا؟ سجدة واحدة. فالسيد يزدي لديه لزوم تدارك السجدة الواحدة، أما تدارك سجدتين لا ما يصير، يلزم عند زيادة سجدة. تدارك سجدة واحدة زيادة ما في معنى. فالسجدة الواحدة إذا لم يأتي بالذكر الواجب فيها، إذا لم يأتي بالذكر الواجب فيها في حال الطمأنينة يتدارك السجدة الواحدة، سواء وقع الخلل إما في الأولى أو وقع الخلل في الثانية، يتدارك ما وقع الخلل فيها، ولكنه لا يتدارك الخلل إن وقع الخلل في الاثنتين يتدارك واحدة منهما فقط، لئلا يلزم سرع أربع سجدات. ثلاث سجدات يلزم ما يهم، أما أربع سجدات في الركعة الواحدة ما يمكن، يستلزم عند زيادة ركن. هذا بناء على الإطلاق في ذكر السجود، الإطلاق في شرطية ذكر السجود في حال الطمأنينة، مطلق أنه حتى لو صار عنده خلل سهوي. ولكن هناك في قول آخر أنه لو حصل الخلل السهوي في الطمأنينة في ذكر السجود أو ذكر الركوع، لو حصل خلل سهوي في الطمأنينة في ذكر السجود أو ذكر الركوع، ذكر الركوع هو لا يعاد، لأن الركوع ما يمكن إعادته. يمكن إعادة الركوع؟ ما يمكن. لماذا؟ الركوع الواحد ما عنده ركن، بعد ما يمكن إعادته. لكن السجود السجدة الواحدة ليست ركن، فيمكن إعادة الواحد لا إعادة الاثنتين، إعادة الواحد يمكن بناء على إطلاق شرطية الصحة للطمأنينة في ذكر السجود، فتكون هذه السجدة إذا كانت سهوا طبعا زيادة سهوية، إذا كان سهوا تكون زيادة سهوية للسجدة الواحدة. الواجب الرابع لا السجدة الأولى إذا نقص عنها الذكر الصحيح بالطمأنينة السجدة الأولى تكون بوش. حينئذ تقع بصفة الركنية، زيادة الركن مبطلة، يدور الأمر بين إصلاح الركن أو إصلاح غير الركن، يقدم إصلاح الركن بخلاف ما إذا كان زيادة سيدة واحد وسهوا المفروض فعين لا يعتني. زيادة وقعت زيادة غير ركنية مغتفرة تكون، وقعت زيادة وليست وقعت أداء، إذا لم تقع أداء لم تقع، إذا وقعت أحسن زيادة ليست أداء، نواها أداء ولم يتعدى بها الأداء، هو هاي معنى الزيادة. معنى الزيادة هو ينويها أداء وواجب ولكنها لا تكون مصداقا للأداء، وهي معنى. زين، الواجب الرابع من واجبات السجود بحث خلل الصلاة الصناعي، يعني يجب يلتفت الإنسان إلى معادلات متعددة تتحكم فيه وليس بالصعب. الرابع، الواجب الرابع من واجبات السجود رفع الرأس منه، طبعا رفع الرأس من السجود مقدمة للجلوس الواجب بين السجدتين، الجلوس جزء واجب بين في الصلاة بين السجدتين لما دلت عليه الروايات البيانية الواردة في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول. لذلك عند الإمامية عند المشهور الجلسة الأولى واجبة بين السجدتين، يعني الجلسة المتعقبة للسجدة الأولى واجبة، جزء واجب في الصلاة، أما الجلسة الثانية المتعقبة للسجدة الثانية مستحبة وليست واجبة. عند المشهورة ولا غير مشهورة عندهم واجبة، فالكل سجدة بعدها جلسة، إلا أن الجلسة الأولى بعد السجدة الأولى واجبة وليست مستحبة، بخلاف الجلسة الثانية بعد السجدة الثانية فهي جلسة مستحبة عند مشهور الإمامية. طبعا هذه الجلسة الواجبة الأولى بعد السجدة الأولى فتكون بين السجدتين، هذه الجلسة الواجبة لها شرائط وليست جلسة كيفما كانت. رفع الرأس هو مقدم لإتيانها. بعض الإمامية استدلوا على أن رفع الرأس واجب في فرق طبعا بين رفع الرأس والجلوس. رفع الرأس يمكن رفع الرأس بلا جلوس، شوي يرفع رأسه وينزل. فرفع الرأس أقل من الجلوس، فهو ما يقتصر على رفع الرأس اليزدي، يقول رفع الرأس أحد الواجبات ثم الجلوس بعد واجب. فجملة من علماء الإمامية استدلوا على أن رفع الرأس مقوم لتحقق السجدتين، بدون رفع الرأس لا يتحقق السجدتين، لأن استمرار السجود ولو تعدد نية السجود لا تتعدد السجدة، خلافا لما ادعى أبو حنيفة. أبو حنيفة ادعى أنه مع تعدد النية تتعدد السجدة، بس رد عليه بأن عرفا لا تتعدد. هو حاول يستشهد أبو حنيفة بماذا؟ بأنه لو كان ساجدا ثم حرك رأسه إلى حفيرة أو إلى فضاء، مو رفع رأسه، حرك نفسه مثلا فرض على شرفة، ساجد على الشرفة حرك رأسه بدون ما يرفع إلى طرف الشرفة ورجع رأسه، فتتحقق السجدتين. فقال رفع الرأس مو ضروري. أو مثلا كان جاء ساجد على عتبة ثم انتقل من دي العتبة من دون يرفع رأسه إلى العتبة الثانية وسجد، يقال سجدة ثانية. هاي الأمثلة التي ذكرها مشكل الدعاء أنها سجدتين عرفا. لما؟ لأن الهوي والانحناء مقوم في السجود، مو فقط صرف الهيئة، بل عرفا حتى في هالمثالين اللذين يذكران يعني استدلالا في كلام أبي حنيفة، هذا المثال حتى عرفا صعب الجزم بتعدد السجدة، سيما إذا قلنا أنه عرف، قلنا أنه مماسة الجبهة في اللغة أحد المعنيين، أو ليست مقوم أو فلان، وإن كانت مقوم بعد دعوة تعدد السجدة مشكلة. لذلك في الصحيح أن رفع الرأس دخيل في تعدد السجدة أيضا. دققوا هنا شنو الثمرة الآن بين رفع الرأس نجعله واجب ودخيل في تعدد السجدتين، وبين أن نقول الجلسة الجلوس الأول بعد السجدة الأولى هو واجب. شنو الثمرة أيضا مدام الجلوس واجب بعدين، شنو الثمرة الكلام في رفع الرأس؟ الثمرة لو بنية، أنا ببالي موجود للأسف بس ما راجع، الآن تذكرت أني ما راجعت. قديما ببالي هناك من يذهب إلى أن السجدة الأولى بعد الجلسة الأولى بعد السجدة الأولى في النافلة مستحبة. لا أنسب بنحو الجزم في بالي أبدا. الآن فتوى المشهور لا، أن الجلسة الأولى بعد السجدة الأولى في نافلة أو في فريضة الجلسة الأولى، الجلسة الأولى بعد السجدة الأولى مستحبة، عفوا واجبة، واجبة واجبة وضعان يعني شرط الصحة، في النافلة أو في الفريضة. لكن صراحة أنا عملا شفت كبار في الجلسة الأولى ما كأنهم ما يتقيدون فيها، لأن شرط صح في النافلة، في النافلة مو في الفريضة. أتخطر في بالي جملة من الكبار، بس الآن قد تحمل بأنهم يعني حرج عليهم صبح، إذا حرج لأنه ترتفع. المهم لا بأس واحد يراجع ظاهر الأدلة، أن الأدلة الدالة على الجلسة الأولى بعد السجدة الأولى مطلقة شاملة للصلاة الفريضة والنافلة، جزء واجب، وجوب وضع يعني وجوب لصحة الصلاة في النافلة وفي الفريضة، الأدلة مطلقة. لكن لا بأس واحد يفتش ويتحسس الأدلة أكثر، إذا وجد شاهد على أن الجلسة الأولى أيضا مستحبة بعد السجدة الأولى في النافلة، مقصودي ففي النافلة يصير مثلا بس يرفع رأسه ويريد ويعاود ويقوم، لو بني على الاستحباب. لكن ظاهر الأدلة وظاهر الفتوى وفتوى المشهور أنها واجبة وضعا شرط صحة الجلسة الأولى بعد السجدة الأولى. الأدلة مطلقة. فالواجب الخامس، إذن هذا فيه ثمرة، أن القول بماذا؟ القول برفع الرأس مقوم لتعدد السجدة. الواجب الخامس هو الجلوس بعد يعني بعد السجدة الأولى، الجلوس مطمئنا، الاطمئنان بتمام معاني الاطمئنان، يعني إقامة الصلب والاستقرار والمكث واللبث والسكون والمجرة. ودل على هذا الوجوب، دل على هذا الوجوب ماذا؟ أبواب أفعال الصلاة صحيحة حماد وغيرها، في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول. وظاهر هذه الأدلة عدم اختصاص بالفريضة مطلقة، لكن هذا لا يمانع قد نفتش عن مخصص أو عن قرينة مقيدة. لكن على كل ظاهر الأدلة نعم مطلقة، سيما الصلاة التي أتى بها الإمام الصادق تعليما لحماد كانت صلاة نافلة مو صلاة واجبة، وبين فيها الشرائع، ولا يقال بأنها صلاة نافلة، بين فيها ما هو الواجب في الواجبة. لا، ظاهر طبيعة الصلاة أعم من كونها نافلة أو واجبة. على كل لا بأس واحد يتبع أكثر، يشوف هل هناك من شاذ مخالف أو لا، أو قلة ذهبت إلى خلاف ذلك أو لا، في النافلة خصوصا النافلة مقصودي. وإن كان ظاهر الفتاوى والأدلة الإطلاق عام أن هذا الجلوس بعد الأول بعد السجدة الأولى شرط صحة، وجزء عفوا جزء وشرط صحة في الصلاة. الواجب السادس من واجبات السجود، كون المساجد السبعة من الجبهة واليدين والركبتين والرجلين الإبهامين، كون المساجد السبعة في محلها إلى تمام الذكر الواجب، فلو رفع بعضها عمدا يعني بطل وأبطل. وأما إذا كان سهوا يجب تدارك الذكر، فلا بد أن يأتي بالذكر الواجب حال وضع تمام السبعة مساجين. نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة من الأعضاء الستة الباقية، نعم مو في حال الذكر الواجب، في غير حال الذكر، إن أتى بالذكر أو لم يأتي بعده بالذكر يرفع يديه رجليه شوية يغير وضع بدنه هيئة بدنه، لا في حال أنه لا يأتي بالذكر ثم يأتي بالذكر، أو أتى بالذكر قبل أن يرفع رأسه من الجبهة يغير بعض أعضاء الستة، هذا لا مانع منه. أما في حال الذكر طبعا ظاهر كلام الماتن مو الذكر الواجب فقط، حتى الذكر المستحب، كون المساجد السبعة في محلها إلى تمام الذكر، فلو رفع بعضها بطل وأبطل إذا كان عمدا، ويجب تداركه إن كان سهوا. نعم لا مانع من رفع ما عدا الجبهة في غير حال الذكر ثم وضعه ولو كان عمدا أو فضلا عن سهوا، من غير فرق بين كونه لغرض كحك الجسد ونحوه بدونه، اختيارا يمكن، هذا ليس فعل ماحل الصلاة ولا يوجب الخلل إذا حرك بقية أعضاء الستة من أعضاء السجود في غير حال الذكر عند الماتن. سنبين إن شاء الله في نصوص على ذلك، وصلى الله على محمد وعلى آله.